بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا شك أن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على العباد أن اصطفى لهم مواسم للخير والبركات، أياما وأشهرا تضاعف فيها الحسنات ويكتب الله عز وجل فيها الأجور الكثيرة لمن اغتنمها بالطاعات واجتهد في جمع الحسنات وأخلص لله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه المواسم في العام كله هذا الموسم المبارك الذي هو مقبل علينا، وهو موسم رمضان المبارك. وهذا الموسم اصطفاه الله عز وجل بما جعل فيه من الأجور والثواب، وبما جعل فيه من ليلة القدر، تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر. هذا الشهر الذي من صامه لله عز وجل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الذي فيه الصيام، والصيام جنة يقي العبد من دخول النار ويقي العبد من ارتكاب الذنوب والمعاصي. الصائمون يوفون أجورهم بغير حساب، يتكفل المولى الكريم سبحانه وتعالى بثواب الصائمين. إلا الصوم كما قال سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا تكفل الكريم بالثواب فلا شك أن ذلك دليل على عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الذي فيه للعبد فرحتان: فرحة عند فطره بإتمام هذه العبادة، وفرحة عند لقاء ربه حين يرى ثواب الصائمين وما أعد الله عز وجل لهم. كيف وأن للجنة ثمانية أبواب: باب مستقل للصائمين، وسماه الله عز وجل باب الريان جزاء على ما تركوا من الطعام والشراب والشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى. الصيام إخوتي في الله يأتي للعبد يوم القيامة، والقرآن كذلك، أي عمل العبد صيامه وقراءته يشفعان لصاحبهما، ما منا من أحد إلا وهو صاحب تقصير، إلا وقد أخطأ في حق ربه. فمن الأشياء التي تشفع للعبد يوم القيامة صيامه وقراءته للقرآن. الصيام من أعظم أسباب كفارات الذنوب، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إلى غير ذلك من جزيل الثواب وعظيم العطاء من المولى الوهاب سبحانه وتعالى لمن أدى هذه العبادة على وجهها، وأدى هذه العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة، وإنما لأجل الله إيمانا واحتسابا. وأعظم ما يستقبل العبد به هذا الشهر هو معرفة الأحكام، وأحكام الصيام مما لا ينبغي للعبد جهلها، لأنها فريضة على كل مسلم ومسلمة، بالغ وعاقل وقادر على الصوم، فيجب على العبد أن يعرف أحكام الصيام، لأن هذا من العلم الواجب. وقد يغفل العبد عن مسألة أو يقع في حرج لا يعرف حكمه، فالواجب عليه أن يسأل ويستبين حتى تكون عبادته على الوجه الذي أمر الله عز وجل به، وحتى يكون صيامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبادة كلما كان فيها العبد مخلصا لله، وكلما كان فيها أكثر اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كلما زاد أجره وعظم ثوابه. والصيام له جملة من الأحكام، ولا يسع المقام لذكرها وتفصيلها، وإنما سنأتي على جملة من بعض الأحكام التي يحتاجها المسلم خلال أداء هذه العبادة. أول هذه الأحكام: كيف يدخل الشهر؟ لا يدخل الشهر عند أهل العلم وعلى ما دلت عليه النصوص الصحيحة إلا بأمرين: إما برؤية هلال رمضان، وإما بأكمال شعبان 30 يوما إذا ما رأوا الهلال أو غم عليهم. وأحكام الشريعة الإسلامية لا دخل للحساب فيها أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، به يعرف دخول الشهر وبه يعرف انتهاء الشهر. فمن رأى الهلال وأخبر به ولاة الأمر وأعلنوا دخول الشهر فقد وجب الصوم. وعلى العبد أن يبيت النية للصيام، وتبييت النية ليس أمرا يتكلم به، وإنما ما يعقد قلبه عليه، لأن التكلم بالنية بدعة. فإذا تسحر وعرف أن غدا صيام فهذه نية، وهكذا في كل ليلة يعرف أن الشهر يستمر كل ليلة يتسحر، فهذا هو نية. ومن الأحكام كذلك أنه لا يجوز صيام يوم الشك. وصيام يوم الشك هو اليوم الذي قبل رمضان يوم أو يومين، إلا لعبد كان يصوم صوما أي من عادته الصيام فإنه يصوم ويستمر على صيامه ولا حرج عليه. لكن أن يصوم العبد احتياطا قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان، فإن هذا كما جاء في حديث عمار بن ياسر: فقد عصى أبا القاسم. فإذا دخل الشهر وجب على العبد ممن توفرت فيه شروط الصيام، وهو أن يكون مسلما وبالغا وعاقلا وقادرا على الصوم ومقيما، فمتى توفرت هذه الشروط كان الصيام عليه فرض واجب لازم. وينبغي تعويد الأطفال على الصيام كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون ويفعلون. لا ينبغي التساهل مع الأطفال، من شب على شيء شاب عليه وصعب عليه. فإذا دخل الشهر لزمه الإمساك عن المفطرات، لزمه الإمساك عن المفطرات جميعا. وهذه المفطرات على وجه الاختصار أولها وبالإجماع الأكل والشرب عمدا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا يجوز الأكل والشرب، وما كان في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية، ما يسمى بالدرب أو المغذي، فهذا أيضا من المفطرات، ومن المفطرات كذلك خروج القيء عمدا، فإن من استقاء فليقضي، يعني طلب القيء بأن يضع أصابعه في فمه ثم يقيء أو يرجع، فهذا أفطر ولزمه القضاء. وأما إن ذرعه القيء بغير إرادته فلا شيء عليه، وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ومن المفطرات الحجامة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان فيها خلاف، ولكن اجعل القاعدة في الصيام أن كل أمر اختلف فيه أهل العلم هل هو مفطر أو غير مفطر، أو أمر تشك فيه، فاتركه إلى الليل، ولا تدخل صيامك في أمور خلافية، واحتط لصيامك، ومن ذلك الحجامة، ومثله التبرع بالدم. وأما خروج الدم اليسير من جرح أو ضرس فإن هذا لا شيء فيه على الصائم، ولا يعتبر من المفطرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ومن المفطرات كذلك خروج المني بمباشرة أو بفعل من الصائم، أما خروجه في النوم فليس على الصائم فيه حرج. ومن أعظم المفطرات إثما وكفارة هو أن يأتي الرجل أهله، فإن على العبد فيه الإثم ويلزمه التوبة ويلزمه القضاء، قضاء ذاك اليوم، كما يلزمه إمساك بقية اليوم، ويلزمه الكفارة. وقضية الإمساك في بقية اليوم قاعدة الصحيحة عند أهل العلم أن من أفطر بغير عذر فيلزمه الإمساك حتى وإن فسد يومه، ومن أفطر لعذر فالصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أفطر أول اليوم أفطر آخره، أي بعذر، ولكن يحتاط لنفسه عن الشبهات فلا يظهر إفطاره، كالمريض أو المسافر أفطر في سفره ثم قدم إلى بلده في النهار جاز له الأكل بقية اليوم، ولكن لا يظهره حتى لا يتهم ويكون قدوة لغيره. أما في الأصل والحكم فإنه لا يلزمه الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الكفارة على من فعل هذا الفعل وهو إتيان الرجل لأهله، فإنه يجب عليه على الترتيب وليس التخيير، اعتاق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يقطع بينهما بيوم إلا لعذر، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة. ولا يجوز له الانتقال إلى الإطعام وهو قادر على الصيام. واعلم أن كل يوم يفعل فيه هذا الفعل فإنه يلزمه كفارة أخرى لكل يوم انتهك فيه حرمة هذا الشهر. وحكم الكفارة خاص في رمضان، وأما من أفطر بهذا الأمر في القضاء أو الكفارة أو النذر أو الصيام المستحب فلا يلزمه إلا القضاء وليس عليه كفار، لأن حكم هنا الحكم هنا في الكفارة الجماع إنما هو الانتهاك شهر رمضان. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فأمره بالكفارة على الترتيب. واعلم أن من القواعد المهمة في قضية المفطرات أن المفطر لا يكون مفطرا إلا إذا توفرت فيه 3 شروط. الشرط الأول العلم، فإن كان جاهلا بأن هذا الأمر من المفطرات فنقول له أكمل صيامك ولا يضرك. والأمر الثاني الذكر، فمن نسي فليس عليه شيء، من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه وليس عليه شيء. والحكم في هذا الأمر المكفرات كلها المفطرات كلها، فمن نسي وفعل هذا الفعل مما هو من المفطرات فلا شيء عليه، ولكن يجب على من رآه أن يذكره لأن هذا من المنكر الواجب إنكاره وإن كان هذا الذي يفعل هذا الفعل ناسيا. فمن رأى رجلا يأكل وهو ناس في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره ولا يقول هذا أطعمه الله وسقاه ويتركه، إن هذا الفعل في ظاهره منكر ويجب إنكاره ولا يترك إنكاره. والأمر الثالث وهو الاختيار، فإن كان مكرها فلا شيء عليه. فإذن الشروط 3 وهي العلم والذكر والاختيار. فلو قال قائل أنا لا أعرف أن مثلا هذا الفعل من المفطرات يترتب عليه مثلا كفارة مثل الجماع، قال أنا لا أعرف أن عليه الكفارة، عدم علمك بالكفارة لا يعفيك ما دمت تعلم أنه من المحرمات. فإن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، بمعنى أنه لا يعرف ما الحكم وما الكفارة لكنه يعرف أنه حرام، فما أعفي من الكفارة. وهناك أشياء يجوز للصائم فعلها كما دل عليها الدليل وليس عليه فيها حرج، ومن ذلك الصائم يصبح على جنابه، أخر غسله حتى دخل الفجر وأذن، هذا لا يضره شيء، فيغتسل ولو بعد الفجر ثم يصلي، أو احتلم بالمنام فليس عليه أيضا شيء، كما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. السواك للصائم في أول النهار وآخره ليس عليه فيه شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز للصائم المضمضة والاستنشاق، ونهى عن المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في حديث لقيط بن صبرة. ومما يجوز للصائم فعله تحليل الدم والإبر غير المغذية، هذه ليست من المفطرات. ومما يجوز للصائم فعله، وخصوصا للمرأة حال طبخها يجوز لها ذوق الطعام دون بلعه، ومما يجوز للصائم فعله استخدام قطرة العين والكحل دون قطرة الأنف، فإن الإشكال فيها كبير، والأنف منفذ إلى الجوف ويكون من المفطرات، أما قطرة العين وقطرة الأذن فلا تضر الصائم. يجوز للصائم الاغتسال بالماء البارد لتخفيف الحر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يصب على رأسه من الماء البارد وهو صائم من شدة الحر والعطش. مما يجوز للصائم فعله بخاخ الربو أو البخاخ العادي الفنتلين الذي يعطى في المستوصفات، فإن كان بخارا فلا يضر الصائم، وأما إن كان حبوبا تطحن، بعض الأدوية للصدر لأهل الربو عافانا الله وإياكم حبوب تطحن يسحبها في فمه، هذه من المفطرات. من الأشياء الجائزة أيضا استخدام الطيب والبخور، وإن كان فيه خلاف، وبعض أهل العلم يفتي أنه إن استنشقه استنشاقا وضعه على وجهه فإنه يكون من المفطرات، وهذا كما قلنا ما وقع فيه الخلاف اتركه لليل وأبرئ ذمتك وصن صيامك. وعموما أحكام الصيام كثيرة، وآداب الصيام ومستحباته كثيرة، يلزم الصائم أن يحفظ صيامه من اللغو والرفث والذنوب والمعاصي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا ينفعك تركك للطعام والشراب والصيام وأنت لا تصلي، أو تتساهل في أداء الصلاة في المسجد، ما فائدة صيامك إذا كنت من حين أن تفطر وأنت في مجالس اللغو والنميمة والغيبة؟ ما فائدة صيامك وأنت نهارك وليلك تقلب بين قنوات الرذيلة ومسلسلات الضياع ومشاهد الفسق والفجور؟ وبعضهم يظن أن الصيام صيام النهار، فإذا جاء الليل فتح الباب للشياطين وللذنوب والمعاصي، فحرز نهاره وفتح الباب لليله. رمضان كله شهر عبادة، وعلى العبد أن يستغل هذه الأيام المباركة في الرجوع والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليجعل هذا الشهر صفحة جديدة مع ربه ومع الطاعة ومع القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، كان يجمع بين الصدقة والجود. والجود هنا ليس الجود فقط في المال والصدقة، هو جود عام، جود في قراءة القرآن، وجود في البذل والعطاء، وجود في الإحسان، وجود في تفطير الصائمين، وجود في القيام، وجود في صلاة التراويح، وجود في البعد عن المعاصي. كل هذا داخل في أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات. كلنا أيها الإخوة يعرف نفسه ويعرف ذنبه ويعرف ما فرط في جنب الله، يعرف تقصيره في النهار وفي الليل. من كان مقصرا في الصلاة فليدرك نفسه، كان مقصرا في بره لوالديه في صلة رحمه فليدرك نفسه، كان مقصرا في زكاته وأدائها فليدرك نفسه. لا تعلم متى تحين ساعتك ومتى تقبل إلى ربك، وخصوصا أيها الإخوة ما نراه ونسمعه من كثرة موت الفجأة وكثرة من يقبل على ربه. فحين تقبل على ربك وتأتي إلى قبرك، ذاك اليوم هو وقت الندم على ما فرطت. ذاك اليوم إما أن يأتيك رجل صالح، عملك الصالح على أحسن هيئة وأحسن ريح وطيب وأحسن منظر بما قدمت من أعمالك الصالحة، وإما يأتيك عملك الصالح على رجل كريه المنظر نتن الرائحة، تقول من أنت؟ قل أنا عملك السيء، والأول يقول أنا عملك الصالح. فهذا الموسم موسم المسابقة والمسارعة إلى الطاعات، ميدان عظيم من ميادين التنافس، وفي ذلك فليتنافسوا، ميدان من ميادين الصبر، وأعظم الصبر الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. ولأجل هذا كما ذكرنا في الحديث الماضي، يعظم ثواب الصيام بأن الله يتكفل به. لماذا؟ قال يدع طعامه وشرابه، هذا أمر ميسور وكلنا يقدر عليه، لكن الإشكال في الثالث وشهوته، شهوته في معاصيه، في اتباع الهوى، شهوته في ارتكاب الذنوب. هذا الذي يقع فيه الخلل عند الصائمين، فيضعف أجر الصيام ويقوى بحسب ما اقترن به من الإخلاص ومن الطاعات. فينبغي للعبد أن يستغل هذا الموسم في الرجوع والتوبة، وخصوصا أن فيه ليلة خير من ألف شهر. من قام رمضان كل ليلة أدركها بحول الله، وأما الذي يفرط خصوصا في العشر، يأتي بعض الليالي وبعضها يكسل فلا يدري، قد تفوته هذه الليلة، ومن فاتته فقد حرم. لا يفوته قيام ليلة القدر إلا محروم، إذ ليلة ليلة واحدة العمل فيها خير من ألف شهر. وهذا يا إخوة يبين لنا عظيم رحمة الله عز وجل بالعباد. الله سبحانه وتعالى يعطي للعبد النعم وهو لا يشعر، ومن أعظم النعم هذه المواسم. كيف بليلة يعتق الله عز وجل فيها العباد من النار، وتكون أنت من العتقاء من النيران، وتحوز على هذه الأجور العظيمة، ومن قامها إيمانا واحتسابا ليلة واحدة وغفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن هذا نعمة عظيمة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن طاعاتنا وعن أعمالنا، ولا تضره ذنوبنا ومعاصينا، ولكن مع هذا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل في كل ليلة وينادي عباده، وهو الغني عنا وعن أعمالنا، وينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والناس في سبات وغافلون ونائمون، فكيف إذا كانوا على اللهو وعلى السهر المحرم؟ فوطن نفسك على العبادة، وجهز نفسك على العبادة، ولا بد من جهاد النفس. هذا من جهاد النفس، إما أن يكون جهادك فيه الصبر والاستمرار حتى تلقى الغنيمة، غنيمة الأجر والثواب، وإما أن تكسل فيغلبك العدو، خصوصا وأن مرضة الشياطين غلوا وصفدوا، ما بقي إلا غير المردة، فلا يغلبونك على المعصية. وإذا أردت أن تعرف المجاهدين والصابرين من الكسالى والذين داهمهم الشيطان، وهذا واقع وللأسف، انظر اليوم أو منتصف الشهر كيف كان الناس في أول ليلة يمتلئ المسجد، ثم يبدأ يتناقص، فلا تكن من هؤلاء المنهزمين الذين كسرتهم الشياطين وكسرهم الهوى والنفس وتركوا الطاعة. المسألة مسألة جهاد، والجهاد يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، يحتاج إلى ثبات. اجعل لنفسك وقتا في قراءة القرآن وختمه، وقد يجد العبد خصوصا الذي ما اعتاد على القراءة، وهذه بلية لا يشعر بها العبد إلا إذا جاء إلى مواسم الطاعات. ما هي هذه البلية؟ وهي أن العبد ما عود نفسه على الطاعة، وما خاض غمارها قبل الشهر، وهذه اجعلها في ذهنك بعد رمضان في جميع المواسم. ما يضرك لو جعلت لنفسك في اليوم تقرأ صفحة، ربع، صفحتين من القرآن. كم نجلس على هواتفنا ومجالسنا ولا نصبر على طاعة ربنا بما ينفعنا؟ البلية ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي يتأخر في الصلاة قال: ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. ولا زال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. فبسبب كسلك عن الطاعات والاستمرار عليها من عقوبة هذا أن الله ما يوفقك ويسر أمورك في قضية مواسم الطاعات. لذلك الإنسان يجد من نفسه أحيانا ما اعتاد على قراءة القرآن، يذهب مثلا إلى الحج ويوطن نفسه أنه يفعل ويفعل ويقرأ، ينتهي الموسم وما قرأ شيء، أنه ما عود نفسه على الطاعة والتزمها. وكذلك قراءة القرآن، يوطن نفسه على أنه سيختم القرآن لكن ما عود نفسه. إلا من جاهد، مسألة تحتاج إلى جهاد وصبر. إذا عود نفسه واستمر على الطاعة يوفقه الله ويفتح له في مواسم الطاعات الخيرات والبركات. لكن لما يأتي السنة كلها وليس له عهد في كتاب ربه، يأتي يوم يومين ثلاث يقرأ، ثم تجد في نصف الشهر وإذا النصف انهزموا وركب الشيطان على رؤوسه وما بقي إلا من اعتاد على الطاعة فسهلت عليه، أو رجل جاهد نفسه وعزم على الاستمرار واستعان بالله عز وجل. لذلك ورد من الأدعية المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، هذا ينبغي للعبد التزامه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن هذا يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل ونعمة من الله عز وجل. ينبغي العبد أن يلجأ إلى الله، أن يستمر على الطاعة. وهذه أيضا تقصير فيها ظاهر عندنا جميعا، وهو الالتجاء إلى الله بالدعاء. أنت الآن مقبل على رمضان، دائما أدعو الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك على الطاعة. التجئ إلى الله سبحانه وتعالى في سجودك في دعائك، اللي يثبتك الله عز وجل على الطاعات ويعينك عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أد يدرك شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المتقبلين فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في ذاك الشهر، وأن لا يحرمنا أجر ليلة القدر. ونسأله عز وجل أن يوفقنا للطاعات وأن يبعدنا عن المنكرات. وجزاكم الله خيرا على حضوركم.